إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، في الأيام الماضية كانت هناك معركة، وفي الحقيقة ظهر بعضها واختفى جزء كبير منها، وهي معركة الاختلاط. الاختلاط دمج الرجال بالنساء، جمع النساء بالرجال في مكان واحد ولساعات طويلة، إما في المؤسسات الحكومية أو في البنوك أو في الشركات أو في المستشفيات أو في المدارس أو في الجامعات أو على مقاعد الدراسة أو غيرها. وهذه في الحقيقة مسألة شرعية، هي القضية ليست قضية كسر عظم من يغلب من، وليست القضية كما يدعي البعض يريدون أن يعيدون إلى عصور الظلام، وليس كما يزعم البعض يريدون أن يقلبوها إلى دولة دكتاتورية، وليس كما يدعي البعض أن هذا فيه نوع من الإجحاف في حق المرأة وهضم حقوقها. حقيقة هي مسألة شرعية، واجب علينا نحن الخطباء وأهل الشريعة أن نبسط الرأي الشرعي في ذلك، ولا خلاف في ذلك بإجماع علماء الأمة أن المرأة لها خصوصيتها. ولذلك قال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. الذكر مو مثل الأنثى، لا بيولوجياً ولا سلوكياً ولا جسدياً ولا علمياً ولا واقعياً، يختلف اختلاف كلي. للرجل خصوصية وللمرأة خصوصية، للرجل رغبات وللمرأة رغبات، ولذلك هذان جنسان منفصلان يكمل كل منهما الآخر. العلاقة بينهما نظمها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه المعركة المفتعلة، هي معركة الاختلاط، وهي كسر عظم لجهة على أخرى، لبيان أو لعودة الناس مرة أخرى إلى واقع مفروض. هم يريدون أن يفرضوا هذا الواقع فرضاً من خلال ما ينشر في الصحافة أو الإعلام أو المستشفيات أو الوزارات أو المؤسسات أو غيرها، فيكون هذا فرضاً واقعاً، فلذلك يستسلم الناس له. لن يموت الحق ما دام للحق ناطق، لن يموت الحق ما دام أهل الحق يطالبون به، والباطل يمشي خطوة خطوة كما أخبر الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإنهم يبدأوا بخطوة، فإن تقبل الناس هذه الخطوة سعوا إلى خطوة أخرى، يبدأون بالإعلان، ثم يبدأون بعد ذلك بالدعاية والإعلان، ثم بعد ذلك يبدأون بنشر هذا الفساد، ثم يكون عرفاً، ثم يقنن بقانون فيلزم الناس به ويعمل الناس به ويحميه القانون. إن الحق له كلمة تقال بالحكمة، أو له سلطان عادل بالقوة، هكذا يفرض الحق، يفرض الحق بكلمة الحق التي تقال بالحكمة، وإلا بسلطان القانون والقوة يفرض بالعدل على الناس، وبذلك يفرض الحق. تعالوا نتكلم معكم في هذا الموضوع، موضوع الاختلاط، أي وجهة نظر الشرعية، ولماذا أمر الشارع الحكيم بعزل النساء عن الرجال من خلال تطبيقات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن عزل الرجل عن المرأة واختصاص كل منهما بعمله ووظيفته، هذا مما يوافق الفطرة السليمة، وهذا ما أيدته جميع الشرائع. إن تمكين النساء، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: إن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، الخاصة يعني الحكومة، العامة يعني الناس، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، وهو من أسباب الموت العام ومن أسباب الطواعين المهلكة، أن يختلط الرجال بالنساء ثم ينتج عن ذلك ما هو محظور منه شرعاً. طبعاً هذا الكلام لا يعجب المفسدين في الأرض ولا يعجب أهل الشر، لأنهم لا يضعون لأحكام الله عز وجل وزناً، ولا يضعون لأوامر الشارع الحكيم قيمةً، ولذلك هم يزعمون أن منع المرأة من الاختلاط هو تعدي على حقوق المرأة. طيب أنا بفهم الآن، يعني البنت تدرس مرحلة ابتدائي منفصلة، المرحلة المتوسطة منفصلة، المرحلة الثانوية منفصلة، 12 سنة هنا عندنا في بلدنا البنت تدرس لحالها، ليش يعني إذا راحت الجامعة لازم تدرس باختلاط؟ ليش بفهم أنا؟ لماذا يعني؟ ما هو السر يعني في ذلك؟ طيب يا أخي، ما أثبتت الدراسات وأثبت الواقع أنه كلما كان للمرأة خصوصية في حياتها كلما انتظمت حياتها أكثر. ليش يعني؟ شو المشكلة يعني؟ ما دام أن الإمكانات متوفرة لذلك. هذه الخطبة إنما تأتي من باب الوعي ومن باب الكلمة بالحكمة وبيان أمر الله عز وجل بفصل النساء عن الرجال. إن الله لما حرم الحرام أغلق كل الأبواب المؤدية إليه. شوف خليني أشرح لكم ببساطة يعني. حرم الله عز وجل الزنا فقال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. كل باب موصل إلى الزنا منعه الله عز وجل، سكر هذه الأبواب. يسمونها الطرائق، الأبواب المفضية إلى الحرام، يعني توصل حرام سكرها سبحانه وتعالى، فمنع من الاختلاط، مو لذات الاختلاط لأن الاختلاط يؤدي إلى الحرام، ومنع من مس المرأة ولمسها، ومنع من سفر المرأة لوحدها، ومنع الرجل أن ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل، فأمر بغض البصر. هذا يغض بصره. طيب شلون يغضون بصرهم؟ هم قاعدين مع بعض في الدوام كل يوم 7 ساعات، مجابلها ومجابلته، شلون يغضون؟ هم مع بعض في الشركة، هم مع بعض في المستشفى، هم مع بعض في قاعة دراسية واحدة، شلون يغضون بصرهم؟ الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن كل وسيلة مفضية في النهاية إلى الوقوع في الزنا أغلق الشارع بابها. أمرها بالحجاب، أمرها أن تمشي باحترام ولا يضربن بأرجلهن فيعلم ما يخفين من زينتهن، أمرها أن لا تتكسر بالكلام ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أمرها أن تلبس جلبابا واسعا، أمرها أن لا تظهر الزينة. يعني كل هذه منع الخلوة، هذه يسمونها وسائل الشارع الحكيم وضعها احترازيا عشان لا تقع في الزنا، عشان بعدين الواحد لا وقع في الزنا نقول أنت كل هذا تخطيته، أنت ما وقعت بالزنا إلا أنك تكلمت، ما وقعت بالزنا إلا أنك نظرت، ما وقعت بالزنا إلا أنك خالطت، ما وقعت بالزنا إلا أنك لمست، ما وقعت بالزنا إلا أنها تكسرت، ما وقعت بالزنا إلا أنها مشت، ما وقعت بالزنا إلا أنها تبرجت. هذه كلها أسباب وضعها الشارع الحكيم موانع تمنع الوقوع في الزنا، فمنع الخلوة، ومنع السفر لوحدها، ومنع أن تمشي بتكسر، ومنع أن تلين بالقول والكلام. السبب يقولون لأن الإنسان بفطرته يميل إلى الجنس الآخر وهو محبب له، هذا طبيعته. قال الله تعالى عن النساء زين للناس حب الشهوات، أول واحد قال من النساء، هذا مزين بفطرة الإنسان. فطرة الإنسان كل رجل بطبيعته ميال إلى الجنس الآخر، وفطرة المرأة ميالة إلى الرجل، هذه طبيعة الله عز وجل خلقها في الذكر والأنثى. فالإنسان بفطرته يميل إلى الجنس الآخر، والجنس الآخر محبب إليه، مو بس محبب إليه، ويأنس به ويتمنى الكلام معه ويتمنى معاشرته ويظهر الإعجاب به، هذا طبيعي ترها، رجل يظهر الإعجاب بالمرأة، المرأة تظهر الإعجاب، هي تحب تتكلم معه ويحب تتكلم معها، تفضفض له ويفضفض لها، هذا طبيعي في الإنسان. فحتى فنظم الشارع الحكيم هذه العلاقة وهذه الرغبة بين الجنسين بنظام الزواج، قال ما يصير كذي، أنت أنهدكم بالطريقة هذه، أنت تميل لها وهي تميل لك وتحبها وتحبك وتعاشرها، ونظرة فابتسامة فلقاء فموعد فغرام، وبعدين تقع، لا لا لا، نظمها بالزواج، زوج واحدة تزوج ثنتين إذا كنت مقتدر، ثلاثة اعدل، وهكذا نظم الشارع الحكيم الأمر بالزواج. ولو كانت الوسائل مباحة والنتيجة محرمة لكان ذلك عبث وإرهاق من الشارع على العباد. بمعنى لو كانت الوسائل نفسها التي وضعها الشارع مباحة والنتيجة محرمة لكان ذلك عبث من الشارع الحكيم. يعني إذا كان أباح الشارع للإنسان أن يختلط، وأباح الشارع للإنسان أن يلمس، وأباح الشارع للمرأة أن تتبرج، وأباح الشارع للمرأة أن تسافر لوحدها، وأباح الشارع للناس أن يختلطوا وأن يخلو الرجل بالمرأة، ثم جعل النتيجة محرمة، يعني الزنا أو الجماع أو الوقاع بينهما محرم، إذن هذه الوسائل كلها مرهقة صارت، لأن أنت سمحت لي وفتحت لي الباب، سمحت لي نختلط، بعدين قلت لا لا تزني، طيب أنت سكر الباب علي أول. فلو كانت الوسائل مباحة، يعني مباح للإنسان أن يختلط، ومباح للإنسان أن ينظر، والنتائج محرمة، لكانت التحريم عبث. ليش حرم علي طيب؟ أنت سكر الباب علي أول، أنت تسمح لي أنظر إلى المرأة وتنظر إلي بعد تقول لا والله لا تعاشرها، أنت تسمح لي أن أختلط مع المرأة وألمسها وتلمسني بعد تقول لا لا حرام تعاشرها. ليش؟ هذه النتيجة الطبيعية ترى، هذه النتيجة الطبيعية، هناك رغبة طبيعية وحقيقية في المعاشرة بين الجنسين. الله قال هالكلام في القرآن، زين للناس حب الشهوات من النساء، أول واحدة من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما في فتنة بعدي تضر الرجال مثل فتنة النساء. لا تقول لي والله كبير ولا صغير، هذه فطرة مركبة في طبيعة الإنسان، إذ لم يعجب الإنسان بشكلها أعجب بتكسرها، إذ لم يعجب بتكسرها فإنه يعجب بكلامها. قال ابن الجوزي رحمه الله: لو أن رجلا ملك نساء بغداد كلهم جميعا، ثم دخلت امرأة غريبة لتاقت نفسه إليها، فإن النفس مولعة بالجديد، فلو ملك الطويلة لاشتاق إلى القصيرة، ولو ملك السمراء لاشتاق إلى البيضاء، وهكذا. فالنفس لا غنى لها إلا بالقناعة والكف عن الحرام، ما تقدر، لازم تكف عن الحرام وتغلق أبواب الحرام حتى تنكف عن ذلك. مثال: يقولون الجائع يصبر عن الطعام، إذا اشتهى الطعام ما لم يره، أنا جائع الآن أصبر عن الطعام، لكن تحط قدامي غوزي وتحط أكل وتقول لي لا والله شيخ اصبر، لا ما يمكن تصبر، ما يمكن تصبر. الجائع يصبر عن الطعام ما لم يره، إذا مشتهي بنفسه أقعد أجوع وأصوم، لكن لا تمد أمامي مائدة وبعدين تقول لي اصبر. وهكذا الإنسان يمتنع عن الحرام ويمتنع عن النساء ما دام هي بعيدة عنه، لكن إذا خالط المرأة وصار قريبا منها مثل الجائع اللي حطيت له أكل أمامه تقول لا والله أخي لا تأكل، فإن ذلك سبب في هياجه. وكذلك المرأة يصبر الرجل عنها ما لم يخالطها، فإن خالطها ونظر إليها زاد الشغف وزاد الشوق، خاصة مع استعراض المرأة لمفاتنها وكثرة العري والتفسخ والتحسين في كلامها وأسلوبها، فإن ذلك مدعاة لأن يقع الإنسان بالفاحشة. أنا لا أتهم، ما أتهم ولا أقول إن الشباب ذئاب بشرية، لا لا، هذه طبيعة إنسانية، هذه طبيعة، أنا ما أقول ذئاب بشرية، ما أقول وحوش راح يأكلون بنات الناس، لا لا لا، هذه طبيعة بشرية. تقرب النار من البنزين الشب مع بعض، تقرب رجل من امرأة، من الطبيعة البشرية أن يميل إليها وتميل إليه. شوف النساء إلا من رحم الله اللي تشتغل في دائرة أو في مكتب معها رجل واحد، شخص واحد، وهي معها في مكتب واحد أو اثنين، فإنه من الطبيعي تعدل نفسها وتحسن نفسها، في واحد يطالعها أصلاً، تعدل نفسها وتضبط نفسها، من الطبيعي أن تزداد في جمالها، من الطبيعي أن تزداد في رقتها، وهو بعد من الطبيعي أن يميل إليها، ها طبيعي، ترى طبيعة بشرية هذه، من الطبيعي. فالشارع حكيم سكر الباب قال يبا أنت غرفة وهي غرفة، أنت خاصة مع الإمكانية، أنا أقول أنت مكان وهي مكان، لها الخصوصية ولك الخصوصية. يا أخي هذا مو جحاف في حق المرأة، هذا خصوصية لها، هي لها خصوصيتها بكلامها بلبسها بغيره. فلذلك يمرض القلب مع الاختلاط وتفسد الأخلاق ويزداد السعار الجنسي وتنتشر جرائم الزنا والخيانة والشذوذ. ولذلك أمر الشارع الحكيم بإغلاق باب الشر والفتنة وبوابة جهنم لتصلح القلوب وتستقيم الأخلاق وينتشر بين الناس الطهر وينتشر العفاف وتحظى المرأة والبيت بخصوصياتها بعيداً عن الرجال. قد جاءت النصوص الشرعية عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأكيد هذا المبدأ، هذا مو عملية خصومة والله إسلاميين ما غير، لا لا، هذا مبدأ شرعي، جاءت الشريعة في تأكيد هذا المبدأ. قال البخاري رحمه الله فيما أخرج البخاري ومسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طيب شلون أغض بصري أنا، فهمني، إذا إحنا قاعدين 40 ساعة في كورس واحد في قاعة دراسية واحدة كل يوم نتشاور، شلون أغض بصري أنا؟ يومياً إحنا قاعدين، يومياً إحنا زملاء مع بعض، يصير بيننا لين ويصير بيننا ملاطفة ويصير بيننا كلام ويصير بيننا، أو كانوا في مدرسة خاصة في المرحلة الثانوية أو كانوا مع بعض في مؤسسة من مؤسسات الدولة 24، شلون أغض بصري أنا؟ فإذا أمر الله بغض البصر يعني ينفصل كل إنسان ويعيش حياته بخصوصيته بعيداً عن الآخر. وقال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن. طيب لا يبدين زينتهن، هل الآن اللي قاعد يختلطون ما يبدون زينتهن؟ لا، قاعد يبدأ هي تختلط عشان تبدي زينتها. فلذلك هذا مخالف لمرادات الشرع وما أراد الشارع الحكيم. ولذلك قامت الشريعة على منع الاختلاط وشددت في ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يغطون أنفسهم، يعني يسترون أنفسهم، بناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني إذا تكشفت المرأة، إذا أظهرت محاسنها فإنها قد تؤذى من السفهاء، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال البخاري عن أبي سعيد: قالت النساء: يا رسول الله غلبك علينا الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. طيب إذا كان في اختلاط ما يقعدون في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ليش قالوا اجعل لنا يوم من نفسك، هذا دليلنا النساء ما كانوا يختلطون، ما يختلطون بالرجال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. مرأة تصلي آخر الصف كما قالت أم سلمة الحديث البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة مكث هنيهة يعني وقتا قصيرا. قالت وأرى ذلك حتى ينصرف النساء، صلي بعدين يقعد علشان ما يقوم علشان الحريم يطلعون يروحون، لأن الحريم آخر الصفوف يصلون، وكان النساء يحضرن لصلاة الفجر كما قالت عائشة متلفعات بمروطهن لا يعرفن من أثر السواد، يعني ما يعرفون أصلا، تدخل متغطية وتصلي آخر الصف وتمشي. فلو كان الاختلاط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممكنا لقالوا نجلس معاك ونسألك ليش قالوا اجعل لنا يوم، غلبك الرجال حان، فواعدهن صلى الله عليه وسلم وراح لهم صلى الله عليه وسلم مع بلال وأعطاهن درس فوعظهن صلى الله عليه وسلم. فلو كان الاختلاط مسموحا لما اختلطت المرأة ولا ما طلبت المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ولما استأذنت عليه صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها يوما خاصا. لقد استأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو والجهاد وأنه كتب في الجيش السائر في سبيل الله، لكن امرأته أرادت أن تحج فقال له صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك، لا تخليها الحالة، لا أريد أن امرأتك تذهب لوحدها، هذا عرضك هذه صيانتك، اذهب مع امرأتك فحج معها. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحج معها. ولذلك أخرج البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فوجد النساء يزاحمون الناس في السوق. يعني مشكلة الناس الآن على كيف تحط أحكام شرعية، على كيف يقول لك والله في اختلاط بالسوق، نعم هذا ما تستطيع أنك تخلي سوق خاص للنساء في أسواق عامة مفتوحة، لكن أمر الشارع الحكيم قال لهن صلى الله عليه وسلم استأخرنا وخذنا حافة الطريق، يعني لا تمشون في وسط الطريق لا تزاحمون الرجال، قال استأخرنا يعني تأخروا شوية وخذنا حافة الطريق عن الرجال. وأما بالحج، وهذه شبهة طبعا دائما يقول لك الحج الناس يحجون مختلطين، أما في الحج فقال عطاء إن هشام بن عبد الملك منع النساء أن يطفن بالبيت، منعهم أن يطوفوا في البيت، فقال له عطاء وكيف تمنعهن وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان النساء يحتجرن يعني كانوا بعيدات في الطواف ما يختلطوا مع الرجال، وقد حجت عائشة محتجرة بعيدة يعني بعيدة عن الرجال في آخر المسعى أو في آخر الطواف تطوف، هذا ما تستطيع أنك أنت يعني هذا واقع تعمله المرة مرة بعمرها تحج أو مرة تعتمر، ومع ذلك كانوا حريصين مع أولياء أمورهم وأهلهم أن يبتعدوا عن مزاحمة الرجال. أما أنا والله افتح لي أنا جامعة وخلي لقاءات دراسية وجمعهم على بعض أولاد وبنات لمدة 40 ساعة دراسية مقابلين بعض ويتكلمون مع بعض ومع إمكانية أن أوجد البدائل، فهذا مما لا يريده الشرع الحكيم. شارع الحكيم يريد خصوصية للمرأة، شارع الحكيم يريد أن تكون لوحدها لها خصوصيتها في كلامها وأسلوبها ومناقشاتها وغيره. أما المفاسد فالمفاسد كثيرة، مفاسد من حكم الواقع من حكم الدراسات، سواء كانت هذه الدراسات أجريت على مدارس مختلطة في المرحلة الثانوية أو هذه دراسات أوروبية أجريت على معاهد أو على شركات أو على مؤسسات فيها اختلاط رجال ونساء، بل وأكثرها الجيش الأمريكي نفسه أعطى إحصائية مخيفة لكثرة اغتصاب البنات العاملات معهم في نفس الجيش، وهذه أنا قلت لكم مرة أخرى ما يتعلق لا بدين ولا ملة ولا مذهب، هذه فطرة بشرية في نفس الإنسان البشرية أن الرجل يميل إلى المرأة وأن المرأة تميل إلى الرجل بفطرة فطرها الله عز وجل. إذا كان النظر إلى زينة المرأة والتأمل في محاسنها ووجهها وسيلة لكي يتعلق القلب بها، وتعلق القلب بالمرأة مدرجة للفتنة، فالاختلاط الذي يظهر جميع مفاتن المرأة ويتكرر على الإنسان في حياته ليلاً ونهاراً إنه بلا ريب مدعاة للوقوع بالفاحشة. أما المفاسد خذ المفاسد راح أذكر لك 10 بس، وهذه 10 كلها من خلال التجارب والواقع، 10 مفاسد لاختلاط الشباب بالبنات سواء كان في المدارس الخاصة في الثانويات أو سواء كان في المؤسسات الحكومية أو في الشركات أو في الوزارات أو في غيرها. شوف المفاسد هذه كلها، ما أحب أذكر أسماء الناس اللي نقلوها لكن أذكر لكم بشكل سريع. 1 ضعف الحياء عند المرأة، يضعف حياء المرأة لأن كل يوم تضحك مع الأخ هو مسؤولها وهي معاك اليوم أو هو زميلها في العمل، فالضحك والاستمرار يضعف حياء المرأة، خلي حياءها قليل لأنها هي كل يوم معه وكل يوم منتبه له سواء كان زميلها في الدراسة ولا زميلها في العمل ولا في البنك ولا في المؤسسة. هذا الاستمرار
بالمحاككة وبالمحاكاة بينها وبين الرجل يضعف حياءها، وجمال المرأة بحيائها. اثنين، التخفف من حجابها، وهذا واقع حقيقة، واقع مع الأسف، يعني أن المرأة إذا اختلطت بالرجال تبدأ شوي شوي، يعني واحد يقول جاتنا موظفة كانت تلبس عباية تحطها على رأسها، وهذه حالة احنا ما نعمم لكن واقع، يقول جاتنا بعباءة وبوشية متغطية، بعد 4 شهور صارت العباءة عباءة كتف، بعد 4 شهور يقول نزل البوشية صارت نقاب، بعد النقاب انشال النقاب، وبعدها انشالت العباية، لأن هذا الواقع، واقع يعني طبيعة العمل كذي، زملاء وأصدقاء ومعاملات ودخل وطلع ومراجعين و فأحياناً أنا ما أعمم أقول أحياناً تتخفف المرأة من سترها ومن حجابها وتبدأ تتزين في ملابسها وفي عطورها لكثرة من يراها من الزملاء كأنها في عرس أو كأنها في مهرجان. والله بعض البنات تشوف تقول رايحة عرس مع الأسف، يعني ندخل في بعض المؤسسات وبعض تقول هذه شنو، هذه موظفة وهذه طالبة رايحة عرس، وين رايحة هذه؟ فتتخفف المرأة، ليش؟ لأن الناس ينظرون إليها، هي تريد أن تبرز مفاتنها وكأنها في عرس أو كأنها في عرض أزياء، هذا ناهيك عن المكياج الصارخ الذي تضعه المرأة. ثالثا أو رابعا، ضعف المرأة أمام العواطف، فقد تتعلق برجل آخر، وهذا حقيقة، لما تكون المرأة مع رجل في دوامة أو في عمل ومستمرة معه تضعف عواطفها ومشاعرها تجاه الرجل، قد يكون الرجل، قد يكون هي عندها جفاف عاطفي، يعني ما عندها أحد تشتكي له الهموم، قد يكون عندها نقص مالي تحتاج فلوس من صديق، وقد تكون هذه المرأة تجد في هذا الإنسان الزميل مأوى وكهف لها تلجأ إليه فتشكو إليه، فيتعلق قلبها برجل آخر، إما لجماله أو لأسلوبه أو لمظهره أو لحسن تعامله أو لقوة نفوذه، كان يكون مسؤول عنها وترقياتها بإيده، أو يكون أستاذها ونجاحها بإيده، فتتعلق بها، قد أنا أقول قد لا أعمم أقول قد، فقد تتعلق به لقوة نفوذه فتبادله المشاعر وأطراف الحديث والبحث عن الحلول لمشاكلها، وقد تستشيره وقد يتفنن في إيجاد الحلول لمشاكلها، فتكون المرأة بين نارين، بين نار العواطف ونار الرغبة في هذا الإنسان ونار كبت مشاعرها، يعني بين واحد اثنين، يا أنها تميل إلى هذا الإنسان العطوف الحنون اللي أحسن من زوجها مليون مرة، اللي يسمع مشاكلها، اللي يساعدها يمكن ماليا، اللي يرقيها، قد تميل بين نار هذه نار أو النار الثانية تكبت مشاعرها فتموت قهرا لأنها تجد إنسان آخر يبادلها. خامسا، لا تسلم المرأة من الخلوة، المرأة العاملة في مخالطة الرجال لا تسلم من الخلوة ومن الاختلاط، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، وفي رواية إلا كان ثالثهما الشيطان. سادسا، قد تتعرض المرأة في الاختلاط إلى الإغراء أو تتعرض للإغواء، أنا ما أتكلم بس الجامعة ولا المدارس، وإنما أتكلم متى ما صار اختلاط وطال الاختلاط بينهما، قد تتعرض المرأة إلى الإغواء وقد تتعرض للإغراء وقد تتعرض للابتزاز وقد تتعرض للتحرش الجنسي ثم الاعتداء. وهذا في الحقيقة أنا اطلعت على بعض الأرقام المخيفة لبعض المدارس المختلطة، مدارس مو جامعات، بعض المدارس المختلطة فيها إجهاض وفيها اعتداء وفيها يعني مع الأسف أشياء يعني مؤلمة، لكن سبب اختلاط، موجودين مع بعض كل يوم، زميلة زميلته صديقة صديقته، وهكذا تطورت الأمور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. فإذا هذه بعض مفاسد الاختلاط التي ذكرها أهل العلم، وكذلك هذا الاختلاط هو سبب للخيانة الزوجية، سبب الخيانة الزوجية، لأن أصلاً هو يشوف المدام في البيت وهي تشوف واحد ثاني، هي ترى إنسان يبادلها المشاعر، يمكن زوجها تعبان ما يبادلها المشاعر، ترى إنسان يحل مشاكلها، يمكن زوجها ما يحل مشاكلها، فتميل إليه. ونفس الشيء العكس، يمكن يكون الرجل زوجته ما تبادل المشاعر، يمكن زوجته عندها جفاف عاطفي، يمكن زوجته مشغولة في عياله وفي بيته، فيجد الأخت موجودة معاه في الدوام أو موجودة معاه في العمل أو موجودة معاه على مقاعد دراسة تبادل المشاعر وتبادل الضحكة وحل المشاكل، فيقع الإنسان أحياناً في خيانة وهدم بيته والسعي إلى بيت آخر. كذلك من أضرار الاختلاط، وهذا حقيقة ضرر بالغ، العزوف عن الزواج، عزوف الشباب عن الزواج، ما يبي زواج، ليش يتزوج؟ يقول أنا غالب البنات اللي قاعد اختلط معاهم مو كفو تكون أم عيالي، أنا ما أقدر، واحد يقول أنا ما أقدر، يعني مع احترامي كل البنات لكن أشوف من السهل الوصول إليهم، صحيح يمكن 3% لكن من السهل، هذا يجعل في نفس الإنسان أن يتهرب من المسؤولية، ليش أنا أتزوج؟ ليش أتزوج؟ ليش مسؤولية؟ ليش بيت؟ ليش عيال؟ ليش التزام؟ على شنو أتزوج أنا؟ ليش؟ إذا كان كل شيء سهل، أنا قاعد أختلط وعندي زميلات وأشوفهم خفاف والوصول سهل إليهم، فلماذا الزواج؟ يتحلل الإنسان من مسؤولية الزواج، فهذا يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج. ونفس الشيء أحيانا المرأة تعزف عن الزواج لأنها لا ترى ثقة بالرجل، لأنها تشوف الرجال أمامها، كثير منهم من هؤلاء الرجال يقعون بالخيانة ويقعون بالفساد. ولذلك الأمر بمجمله من حكم الواقع وحكم التجربة أن الاختلاط مفاسده أكثر من منافعه، فالاختلاط سبب لكساد المرأة وعزوف الرجال عن الزواج وعدم الرغبة فيها، لأن غيرتهم تمنعهم من قبول امرأة تخالط الرجال وتضحك معهم، فالرجل بذاته يبحث عن الخصوصية ولا يريد الشراكة في الزواج. والاختلاط يؤدي إلى الشك أحياناً، فكل واحد يشك في الآخر، تعرف أن عنده زميلات في العمل وهو يعرف عندها زملاء في العمل، فيدخلهم الشك. والاختلاط سبب لانشغال كل جنس بآخر عن طبيعة العمل، يعني سبب أنه يفكر فيها وهي تفكر فيه، بدل ما يفكر في دراسة لا يفكر فيها، بدل ما هي تفكر في دراسة هي تفكر فيه، وهكذا. ففي الحقيقة الشارع الحكيم سكر الباب هذا. إذا كان هناك إمكان، أنا ما أتكلم عن دول فقيرة، أقول إذا كان هناك إمكان فليعزل كل إنسان يعيش فيه. هذا بالعكس أحسن، إعطاء خصوصية للمرأة، تعطى خصوصيتها، تعطى مكانتها، تعطى مو إهانة، بالعكس. نحن لا ندعو لعزل المرأة عن الدراسة، بالعكس، خل تدرس، خل تشتغل، خل تطبب، خل تدرس، خل هي نصف المجتمع، صح، لكن عطها خصوصيتها، خلها براحتها بخصوصيتها. اليوم في اليابان قبل كم يوم أعلنوا أن هناك مترو للأنفاق خاص للنساء لكثرة التحرش الجنسي، اليابانيين بعد مو إحنا، لكثرة التحرش الجنسي في مترو الأنفاق في البنات، فلذلك خصصوا كابينات خاصة للبنات تحرشون فيهم في السيارات، في الكابينات، في الباصات، في المدارس. هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان البشري كذي، الإنسان طبيعته هكذا، طبيعة الإنسان ميال للجنس الآخر، جنس الآخر ميال للرجال طبيعته. فكيف إذا كان عندك سلطة وصرت أنت المسؤول وترقياتها بإيدك ودرجاتها بإيدك، ولا صرت أنت زميلها وشكلك حلو وكلامك معسول وهي تستأنس بكلامك وعندها مشاكل عاطفية ومشاكل مالية، فتجد فيك الكهف والمأوى، تروح لك أنت مباشرة، وبذلك ينزلق الإنسان إلى الفاحشة. وإذا وقعت الفاحشة في مجتمع وسكت الصالحون عن الإنكار، فإن الله يهلك هذا المجتمع وينزل غضبه عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كما ذكرت في المقدمة أن الحق يؤخذ بالكلمة الطيبة والحكمة أو يؤخذ بقوة القانون العادل، فلذلك يجب على أهل الحق محافظة على أسرهم وعلى بناتهم وعلى واقعهم، يجب عليهم أن يطالبوا بالاستمرار بفصل المرأة عن الرجل في كل مكان إن أمكن. أنا أقول إن أمكن، مو تقول لي والله تفاجئ الناس، لا، أنا أقول إن أمكن، إن أمكن ذلك فهذا مدعاة لإعطاء المرأة خصوصيتها. ولا يفهم أحد أننا نعزل المرأة عن المجتمع ونقول لا والله المرأة ما تدرس، لا بالعكس، خل تدرس المرأة وخل تشتغل فيما ينفع الأمة وهي نصف المجتمع وهي كذلك مكملة، لكن تعطى المرأة خصوصيتها. وقد درج على ذلك عهد النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون ومن بعده القرون المفضلة. أما اللاهثون وراء المرأة والراغبون بجسدها ويريدوا أن يرخصوا هذا الجسد، فإنهم لا يريدون حق المرأة ولم يطالبوا بحقها، وإنما يريدوا أن يستمتعوا بجسد المرأة حينما تعرض لهم، يريد أن يكون هو مسؤول وهي تحت ترتجي منه العلاوة والترقية، يريد أن يكون هو مسؤول عليها وهي تحت ترتجي منه حاجة، يريدون أن يبذل أعراض الحرائر رخيصاً للناس في كل مكان، وهذا لا يريده الله عز وجل. ولذا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك بناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فلذلك أمر الله عز وجل نساء المؤمنين بالستر وبالمحافظة على نفسها، لأن طبيعة الإنسان البشرية ميال للطرف الآخر مو بس ميال ومشتاق للحديث معها والمعاشرة بحكم ما غرسه الله عز وجل بالفطر بفطرة الإنسان، لكن الله نظمها بنظام الزواج ومنع كل وسيلة تؤدي في النهاية إلى أن يقع الرجل على المرأة أو يقع الإنسان بفاحشة فيهلك أو تهلك المرأة. ولذلك وضع حواجز، هذه الحواجز هي التدابير الواقية من الزنا، في كتاب كامل للدكتور فضل إلهي ظهير اسمه التدابير الواقية من الزنا، يعني الأشياء الخطوط اللي حطها الشارع، الخنادق التي وضعها الشارع الحكيم حتى عشان ما تطيح بالزنا، فمنع الاختلاط ومنع الملامسة ومنع سفر المرأة لوحدها، كلها تدابير حتى لا يقع الإنسان بالزنا. فمو معقولة يبيح التدابير ويحرم النتيجة، لا، منع التدابير عشان يمنع النتيجة. إذا يبيح التدابير يقول لا الاختلاط حلال، الملامسة حلال، المعرفة إيش حلال، إذا ليش تمنع النتيجة؟ هذه نتيجة طبيعية، معنى ذلك عبث، فإن الشارع الحكيم يمنع التدابير عشان النتيجة تكون محرمة، فلا يبيح التدابير ويمنع النتيجة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا من أهل الحق، وأن نرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن نرى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين والشام وفي كل مكان، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، مسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.